بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج بلا قيود، ومعكم من وراء الميكروفون نواف رهيم
وفهيم الصوراني. وفي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم
تستمعون الى المواضيع التاليه: في ختام لقاء الملك الاردني عبد الله الثاني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواقف مشتركه تجاه الملفين الفلسطيني والسوري.
وواشنطن تدعو دولا أوروبية للمشاركة في حماية مضيق هرمز، فمن سيلبي الدعوة؟
السفير الأمريكي السابق في دمشق للمعارضة السورية المسلحة: لا تعول على ترامب.
والتوتر يعود مجددا إلى السودان، والمجلس العسكري يصدر قرارات جديدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم، وننتقل وإياكم إلى التفاصيل.
نعم، إذ أنهى العاهل الأردني عبد الله الثاني زيارة قصيرة إلى مصر، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب الجانبان خلال مباحثتهما عن أهمية التعاون المشترك وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه المنطقة.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني بأن القضية الفلسطينية وملف القدس تصدر المباحثات، وحيث أكد الجانبان على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار في دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
كما تم التأكيد على رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي أفضت مؤخرا إلى هدم عشرات المنازل الفلسطينية، ما يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.
وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.
كما ناقش الجانبان الأزمات التي تشهدها المنطقة وسبل إيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شاملة.
ومعنا للتعليق على هذا الموضوع الخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ محمد البحيري.
أستاذ البحيري، إذن برأيك أين تكمن أهمية هذه الزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى مصر، وذلك على خط تنسيق المواقف بين عمان والقاهرة حيال ملفات المنطقة الساخنة؟
تأتي أهمية هذه الزيارة كما قلنا في التوقيت الذي تأتي فيه فيما يتعلق بالحديث عما يسمى بصفقة القرن، التي يحاول الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التسويق لها في هذا التوقيت الصعب على المستوى العربي والإقليمي والسهل بالنسبة لإسرائيل والقوى الغربية. دعنا نتحدث عن أن ما خرج من تفاصيل عن صفقة القرن يتناول بأن مصر والأردن على وجه الخصوص سوف يكون عليهما دفع ثمن ما من أجل حل القضية الفلسطينية، وفقا للتصور الأمريكي، والذي يعني لنا إلى علمنا أنه تم رفضه رسميا من جانب العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمان بسبب الإجحاف والتفاصيل التي تصب كلها في الصالح الإسرائيلي. وهذا يجعلنا نلفت النظر إلى أهمية التصريحات التي باتت تخرج الآن من أقطاب الإدارة الأمريكية عن احتمالات وتزايد احتمالات فشل صفقة القرن، وهو أمر لم يكن يعني مذكورا من قبل في خلال التسويق الأمريكي لهذه الصفقة.
نعم أستاذ بحيري، لو سمحت، يعني فيما يتعلق بالملف السوري، أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة أو حل سياسي للأزمة هناك، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تبدو الرؤية المصرية إلى الأحداث في سوريا على ضوء تعثر الحال السياسي فيها ومواصلة أطراف خارجية محاولات إطالة أمد الأزمة فيها؟
أعتقد أننا خطونا خطوات واسعة فيما يتعلق بتسوية الملف السوري. حينما تنظر إلى مصر والأردن على وجهات خصوص، سوف نكتشف أن الاثنين وربما مصر بدرجة أكبر يعني بشكل لافت لم تتورط في الحرب التي جرت في سوريا بشكل يعني يجعلها مسؤولة عن سفك دماء أي سوري في هذه الحرب. وربما حكم الجغرافيا وعلينا أن يعني أن نضع ذلك في الحسبان، الأردن دولة ذات وضعية خاصة في المنطقة العربية بسبب مواردها الاقتصادية المحدودة ووضعها السياسي والجغرافي الحساس كما نعلم جميعا مثل هذه التفاصيل. فيما يتعلق بالملف السوري يمكننا أن نلاحظ مثلا على سبيل المثال بأن الأردن بدأت بالفعل مفاوضات فتح المعابر التجارية و بين سوريا والأردن. دعنا نتحدث أيضا عن فكرة الدور المصري الذي يجري الآن على مستوى إعادة الإعمار ومستوى الحديث مع الفصائل السورية السياسية التي لم تتلوث بالإرهاب في هذا الصراع. دعنا نتحدث الموقف فيما يتعلق مثلا بالطرح الأمريكي الذي يعني أخشى أنه بدأ يستهدف بس بذور الفتنة بين قادة المعسكر العربي، تجلى فيما سربته وسائل الإعلام الإسرائيلية وأخص في ذلك صحيفة هآرتس فيما يتعلق بمقترح أمريكي بأن السيادة أو الإشراف أو التبعية الأماكن المقدسة في القدس من الأردن إلى المملكة العربية، وهذا أو إلا أنه يستهدف فقط يعني بث بذور الفتنة بين الجانبين، وهو الأمر الذي يلقى رفضا طبعا من جانب الأردن. وأعتقد أن ذلك كان من ضمن الملفات التي لم يتم الحديث عنها في الإعلام، ولكن تم الحديث عنها في الغرف المغلقة فيما يتعلق بلقاء القاهرة، لأن ذلك سوف يثير الكثير من الضغائن فيما يتعلق على الصعيد العربي تجاه القضية الفلسطينية وموقف إسرائيل. يعني لاحظ معي أن كل الملفات والأفكار التي تطرحها الإدارة الأمريكية يعني تستدعي فتنة وتفتيت المعسكر العربي في مواجهة إسرائيل في توقيت يراه ترامب بعقلية التاجر الأمريكي فرصة ربما لن تتكرر في المستقبل القريب لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعلنا نستدعي الموقف الروسي في هذا الأمر، والذي يعني أعلن مرارا بشكل رسمي أنه لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها بالانفراد في بفرض حل ما في الصراع العربي الإسرائيلي.
نعم الخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ محمد البحيري، كنت معنا من القاهرة، كل الشكر لكم أستاذ محمد.
شكرا جزيلا لك ولمستمعينا الكرام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، وإلى موضوع حلقتنا الثاني، إذ أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد بأنه يتواصل مع عدد من الدول التي وصفها بالحليفة لبحث إمكانية تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
وكانت إيران أعلنت أنها قادرة على التحكم في مضيق هرمز أمام ما يصفه مراقبون بتراجع قدرة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على ثني إيران عن اتخاذ خطوات رد على انسحاب واشنطن من الملف النووي الإيراني وتثبيت قواعد جيوسياسية جديدة في منطقة الخليج.
ويأتي ذلك فيما بدأت بعض الدول المجاورة لإيران بفتح قنوات تواصل معها لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي هذا السياق وفي تطور لافت، عقد في طهران لقاء بين قائد قوات الحرس قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
هذا هو الاجتماع الأول من نوعه لخفر السواحل الإيراني والإماراتي منذ العام 2013، ويأتي على خلفية توتر ملموس في العلاقات بين البلدين بسبب ملفات إقليمية عدة.
وفي سياق مشابه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده جاهزة للحوار مع السعودية إذا كانت مستعدة لذلك، وأضاف في تصريحات له اليوم الأربعاء أنه في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى فإن إيران مستعدة لإقامة علاقات جيدة معها.
وأكد أن باب الحوار مع دول الجوار مفتوح وإيران لم تغلقه مطلقا. ولمتابعة الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب السياسي والخبير بالشأن الإيراني إبراهيم حمدي شير. ندخل في الموضوع مباشرة لو سمحت، يعني ونتساءل وياك عن أسباب تردد بعض البلدان الأوروبية الوازنة في المشاركة بما تسميه واشنطن حماية الملاحة في مضيق هرمز.
سيدي الكريم، أولا الدول الأوروبية ليست في حاجة إلى أن تدخل في صراع مع إيران، لنفهم هذا الأمر بمنتهى الصراحة. رقم 2، الدول الأوروبية ليست في حاجة لوجود قوات عسكرية لها في منطقة الخليج وفي مضيق هرمز، لأن المنطقة آمنة 100%. السعودية والإمارات وقطر والبحرين كلهم يعملون لدى الغرب.
نعم.
ولكن الآن نأتي إلى النقطة الأخرى، الطرف الآخر المطلع على الخليج الذي هو إيران. إن لم يتم التحرش بإيران، وإن لم تخترق السفن الأوروبية المياه الإقليمية الإيرانية، وإن لم تقوم أوروبا بما هو يستفز إيران، هي وأمريكا، إيران لا تتدخل بهذا الموضوع أبدا. يعني لن تقوم بتعكير صفو الملاحة الدولية، لن تقوم بأي أمر من هذا القبيل، ولكن لا يقوم باستفزاز إيران. هذا هو المطلب الإيراني الوحيد.
نعم. أستاذ إبراهيم، هل برأيك يعني معارضة أو تردد ببعض الدول الأوروبية كما وصفناها بالسؤال الدول الوازنة هو نوع من استدراجها إلى الانضمام إلى نية واشنطن إفشال أو إحباط أو القضاء على الملف النووي أو الاتفاق النووي مع إيران؟ لأنه كما هو معروف فرنسا وألمانيا لديها مواقف مغايرة من أو موقف سلبي إن صح التعبير من انسحاب الولايات المتحدة أحد الجانب من الاتفاقية.
سيد الكريم، الدول الأوروبية الآن هي على خلافات مع سياسات ترامب اتجاهها. نحن الآن لا ننسى التغريدة التي نشرها ترامب قبل أيام، وقام بوصف الرئيس ماكرون بأوصاف نابية عندما هاجمه بخصوص أن ماكرون فرض ضرائب على الشركات الأمريكية. الدول الأوروبية الآن هي على خلاف جذري مع سياسة الولايات المتحدة، وهي الآن تحاول الإبقاء على الاتفاق النووي بشتى الطرق وبشتى الوسائل، ولكن هي أيضا لا تريد أن تزعج الولايات المتحدة بهذا الأمر. لذلك الدول الأوروبية تريد أن تحافظ على إيران كصديقة لها وكحليفة وكحليف استراتيجي في المنطقة، وأيضا لا تريد أن تخسر صداقة الولايات المتحدة ببعض المفاصل بسبب التجارة وغيرها من الأمور. لذلك دول أوروبية لن يتم جرها إلى المنطقة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ترامب هو أبعد كل البعد عن الصدام مع إيران.
طيب،
ترامب ممكن أن يكون آخر شخص ممكن ينصدم.
طيب أستاذ إبراهيم، عذرا للمقاطعة، السؤال الأهم هنا إذا انطلاقا مما تفضلت به أو على الأقل يتقاطع مع ما تفضلت به، كيف يمكن أن نفهم زيارة قائد قوات خفر السواحل الإماراتي إلى طهران وكأننا أمام تطور مفاجئ في العلاقات بين البلدين والتي وصلت ذروة الأزمة فيها إلى حدود غير مسبوقة، لا سيما بسبب المواقف المتناقضة حيال الحرب في اليمن؟
طيب سيدي الكريم، لو فرضنا الآن نحن لمدة أسبوع من الزمن كان هناك اضطرابات في منطقة الخليج واضطرابات في الأجواء أيضا، ماذا سيصبح بالاقتصاد الإماراتي؟ أين سيصبح الاقتصاد الإماراتي؟ الإمارات تحاول الآن أن تفرض نفسها كلاعب، تحاول تفرض نفسها كوسيط، ولكن الأزمة الموجودة أو الصراع الموجود هو أكبر من الإمارات وأكبر من السعودية. الآن الإمارات تحاول أن تفرض نفسها كوسيط، أي أننا نحاول أن نتوسط بينكم وبين الولايات المتحدة، نحاول أن تخرج عن السفينة البريطانية التي دخلت مياهكم الإقليمية، نحاول وإلى آخره. هذا ما تحاول الإمارات فعله، ولكن هل ستنجح الوساطة الإماراتية أمام الشروط الإيرانية؟ إيران ليس لديها شروط تعجيزية، إيران تريد العودة إلى الاتفاق النووي.
لكن عفوا أستاذ إبراهيم على المقاطعة، لكن معروف أنه من يقوم أو يحاول أحيانا القيام بهذا الدور هي عمان، والإمارات ليست مهيئة أو مخولة أو تصلح للعب هكذا دور نظرا يعني دورها في الحرب في اليمن.
ما هو لنفهم قضية أن الإمارات بعد انسحابها من اليمن ومحاولة تبرئة نفسها من اليمن تحاول الآن أن تلعب الدور العماني.
نعم.
وهذا أمر إيجابي إن نظرنا إليه على المدى البعيد. هل الإمارات قد فهمت أخيرا أن سياسة محمد بن سلمان ستودي بها إلى التهلكة؟ هنا يجب أن نفهم هذه النقطة.
تمام جدا أستاذ إبراهيم، يعني جيد أنك أشرت إلى الموضوع السعودي، لأنه كان تصريح اليوم للسيد محمد جواد ظريف بأن طهران مستعدة لبدء حوار مع السعودية والإمارات والبحرين في حال غيرت هذه الدول سياستها. طبعا هذا كان يعني ليس موقفا جديدا لإيران، لكن أمام التطورات الأخيرة إذا أخذنا في عين الاعتبار تصريح المندوب السعودي في الأمم المتحدة حوله، أيضا كان له تصريح يعني يوصف ووزن بأنه كان إيجابي تجاه طهران، هل يعني بالفعل هناك يعني يجلس استعداد أو تحضير لربما منعطف جديد في العلاقة بين هذه البلدان على ضوء طبعا الحديث أيضا عن تطورات في الحرب في اليمن وانسحاب الإمارات
سيد الكريم؟
نعم.
سيد الكريم، قبل عدة أعوام، ممكن 3 أو 4 أعوام، كان حادثة الحجاج الإيرانيين في ميناء، عندما استشهد عدد من الحجاج في قضية التدافع في ميناء. بعدها إيران، بعدها بفترة إيران عرضت على السعودية الحوار. تخيل، بعد أن كان هناك نفان الوضع متأزم أكثر، وقبل أن يتم التواصل إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة بإدارة أوباما، إيران عرضت الحوار. إيران تسعى إلى الحوار في جميع الأوقات مع الدول العربية.
نعم.
في جميع الأوقات هناك سياسة إيرانية واحدة، أن هذه الدول العربية تشاطرنا المنطقة ونتشاطر معها.
نعم،
الهواء والماء وجميع المناطق الاستراتيجية وحتى الدين.
نعم،
الدول الإسلامية مثل ما هي إيران دولة إسلامية، بالتالي الحوار معها سيكون أفضل من الحوار مع الدول الأوروبية.
نعم نعم، الخبير بالشأن.
ولكن نحن لدينا سؤال هنا، هل الدول العربية الأخرى مستعدة للحوار مع إيران؟
نعم، هذا ما سوف تحكم به الأيام القادمة بعد هذه التطورات طبعا التي أجبرت الجميع أن يعني يتجه نحو التواصل بما يخدم مصالحهم، سواء كان على المستوى الإقليمي أو الدولي. نعم، الخبير بالشأن الإيراني والكاتب السياسي الأستاذ إبراهيم حمدي شير، كنت معنا من طهران، كل الشكر لكم أستاذ إبراهيم.
شكرا لكم سيد الكريم،
حياكم الله، شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إذن موضوع حلقتنا التالي، إذ قال السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد أنه ينصح مؤيدي المعارضة السورية المسلحة بعدم التعويل على إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بالتدخل لتخفيف ما وصفها بمعاناتهم، مؤكدا أن بلاده لن تتدخل لوقف العمليات العسكرية الدائرة لتحرير إدلب.
وكان سابقا قد تحدث فورد في مقالة نشرت له حين ذاك في صحيفة الشرق الأوسط أن واشنطن لن تتدخل عسكريا لأنها تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن المعطل حسب تعبيره من قبل روسيا والصين بالفيتو، وأوضح أن المجال الجوي السوري مقسوم بين الجانبين الروسي والأمريكي، ففي حين تسيطر روسيا على غرب نهر الفرات ويسيطر الأمريكيون على المجال الجوي شرق الفرات.
كما كان اعتبر أنه في حال شرعت القوات الجوية الأمريكية في التحليق فوق إدلب فسيكون هناك احتمال حقيقي للاشتباك بين الطائرات الحربية الروسية والأمريكية، لافتا أنه لا أحد في الولايات المتحدة على استعداد للمخاطرة بإشعال حرب عالمية ثالثة بسبب سوريا.
كما تحدث عن تجاهل الإدارة الأمريكية للاجئين السوريين في مخيم الركبان وعدم مساعدتهم، أن وجود القوات الأمريكية في منطقة التنف هو فقط لقطع الطريق على إيران.
وكان فورد وهو آخر سفير أمريكي في دمشق أكد في حديث لقناة الميادين أن واشنطن باتت على قناعة بأن الرئيس بشار الأسد سيبقى رئيسا للبلاد حتى الانتخابات المقبلة.
وحول العراق، قال الدبلوماسي الأمريكي أن العلاقة الحالية بين بغداد ودمشق لا تتوافق مع ما تريده واشنطن من العراق. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول. دكتور فراس، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا دكتور،
حياكم الله. أنقل السماعة ليبدأ الحديث معك زميلي الدكتور فهيم الصوراني بالسؤال الأول، ومن ثم ننتقل إلى التفاصيل وإياكم، تفضل.
نعم، تحية لك دكتور فراس. بداية اسمح لي أسألك، هل سيكون لكلام السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد صدى لدى الجماعات المسلحة ومن يؤيدها؟
نعم، تحياتي في تحياتي لك، تحياتي للأخوة المستمعين، الرحمة على الشهداء في الجيش العربي السوري والحلفاء. سيدي كريم، إذا ما عدنا إلى دراسة خلفية روبرت فورد، هذا السفير الأمريكي الأخير في سوريا كان في دمشق، إذا درسنا خلفية هذا السفير نجد بأنه رجل أمن بلباس دبلوماسي. هذا الرجل كان مكلف بأربع مناطق جمهوريات في الشرق الأوسط، منها الجزائر، منها مصر، منها سوريا والعراق. إذا تابعنا تحركات هذا السفير في تلك المناطق، هو أرسل من الولايات المتحدة كرجل أمن للخراب في تلك الدول. حاول في الجزائر كما تعلم، جاء إلى العراق وهو على رأس الفتن في العراق، هو الذي أشعل الحرب الأهلية في العراق. انتقل في بداية العام 2011 إلى سوريا كسفير الولايات المتحدة. هو هذا الرجل هو عليه خلاف في الولايات المتحدة، هو رجل استخباراتي لرئيس الولايات المتحدة آنذاك أوباما، ولكن هو غير محبوب من الشارع الأمريكي وغير محبوب من مجلس الشيوخ الأمريكي. لذلك هذا الخلاف الشديد عليه هو الذي يجعل تصريحات هذا السفير متضادة متذبذبة في بين الحين والآخر.
لكن أليس هو يقول كلاما واقعيا عندما ينصح مؤيدي المعارضة بعدم المراهنة على إدارة ترامب؟
نعم وليس فقط دكتور عذر المقاطعة، يعني قد يكون سؤال مركب، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها فورد مثل هذه التصريحات، يعني لكن التوقيت الذي جاءت فيه قد يكون له رمزية هامة جدا، ولو أنه لا يمثل السلطة الرسمية في الوقت الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم هذا ما نقوله، عندما قدمت هذا الرجل كرجل أمني وليس رجل استخباراتي هو للوصول إلى ما نحن عليه الآن من تصريحاته. هذا الرجل أنا باعتقادي وقد أؤكد وأجزم بأنني مسؤول عن هذا التصريح، هذا الرجل هو يفاوض الإدارة على موضوع كان موعود، كما لمن لا يعلم كان موعود هو أن يوضع سفير في مصر وأن يشعل الحرب الأهلية في مصر، لكن مجلس الشيوخ رفض هذا الأمر. تصريحات روبرت فورد هي متماشية مع مصالحه الشخصية وليس مع الإدارة الأمريكية. طيب أنا أقول للأخوة المستمعين وأقول لهذا السفير الأمني وليس الدبلوماسي، أؤكد أنه سفير أمني في المناطق العربية وليس دبلوماسي، أنا أسأله سؤال، لو كان على رأس عمله في الإدارة الأمريكية هل كان يتجرأ على هذا التصريح ويقول بأن يعني المعارضة لا تعول على ترامب وغير ترامب؟ العلاقة يعني لمن لا يعلم العلاقة هي علاقة شخصية كانت مع أوباما لهذا الرجل، جاء ترامب وطرده من الدبلوماسية الرسمية الأمريكية وبدأ يتحرك كرجل أمن أمريكي في المنطقة، هو تصريحاته في هذا الجانب قد ينساق إلى المعارضة. عندما في بدايات تنصيبه كسفير أمريكي في دمشق كانت تصريحاته مغايرة تماما، كانت تحت كنف الإدارة الأمريكية وتحت كنف إدارة أوباما، كانت تصريحات سقوط النظام السوري وتصريحاته بدعم المعارضة ويجب إسقاط، وكما نعلم يعني تصريحات بالمئات لهذا الرجل. ينتقل إلى العراق أيضا، كان تصريحاته شديدة اللهجة كما أيضا باتجاه الإدارة العراقية. هذا الرجل تصريحاته الآن هي نوع من أنواع الابتزاز للإدارة الأمريكية لإدارة ترامب. هو موجه للمعلومات، هو رجل إدارة أمريكية صهيونية، هو مربع على هذا الجانب، وعلى ما يبدو هناك خلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة
هكذا
ترامب.
على ما يبدو تماما
نعم ومجلس الشيوخ لا يريد هذا الأمر، والموقف كما ذكرت لك كان موعود بأن يصبح سفيرا في جمهورية مصر العربية. ما أنقذ الموقف هو الشيوخ والشعب وبعض المسؤولين في مصر رفضوا رفضا تاما لهذا الرجل، لأنهم يعلمون جيدا بأنه رجل أمن وليس رجل دبلوماسية. نحن نقول بأن تصريحات روبرت فورد هي تصريحات منافقة ماكرة احتيالية تتماشى مع طلباته ومصالحه الشخصية، ولا يهمه ولا يعني لا الشعب الأمريكي ولا الشعب العربي في المناطق.
وضحت الفكرة
على الإطلاق. نعم
عذرا لضيق الوقت، الدكتور فراس شابول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، كل الشكر لكم دكتور.
تحياتي لك، تحياتي لأخوة المستمعين، كل الشكر لكم ولإدارتكم والرحمة مرة ثانية على الشهداء في جمهورية العربية السورية.
شكرا جزيلا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان، حيث قررت السلطات هناك تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد مقتل طلاب مدارس بالرصاص خلال مظاهرات يوم الاثنين.
وجاء هذا القرار بعد احتجاجات طلابية في عدة مدن من بينها العاصمة الخرطوم عقب أحداث ندت إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 4 طلاب بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، كما أصيب العشرات بعد أن فتح قناصة مسلحون آخرون النار على مظاهرة خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز.
ويأتي ذلك فيما بدأت اللجنة الفنية المشتركة للمجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اجتماعهما لمناقشة مسودة الإعلان الدستوري، وفي محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا، وسيحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات. ولمتابعة الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الخبيرة بالشأن الإقليمي هند الضاوي. أستاذة هند أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك زميلي العزيز.
أهلا ومرحبا. يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد كل هذه التقلبات الجديدة إن صح التعبير في الأوضاع السودانية الآن تحولت إلى مناح جديدة، كيف ترين الوضع القائم الحالي؟ هل هناك أمل من أن يكون استدباب للأمن واتفاق أم أن هناك تصعيد خفي قد يؤدي إلى تسويء الأمر أكثر مما هو عليه، رغم أن هناك يعني أخبار عن اجتماعات ولقاءات لمناقشة الأوضاع والاتفاق عليها؟
يعني أولا منذ خروج البشير من الرئاسة السودانية أو خروجه من المشهد السياسي بشكل عام ومعه حزبه الخاص بالحزب الإسلامي داخل السودان، وهناك يعني مراوغة متكررة من المجلس العسكري الانتقالي السوداني يستهدف بها في كل مرة الالتفاف حول يعني توقيع اتفاق حقيقي ينص على تقاسم السلطة بينه وبين المدنيين. هذا الأمر ظهر في مجزرة القيادة العامة التي ارتكبت في أبريل الماضي وراح ضحيتها أكثر من 120 أو 130، وكان هناك لا داعي لحدوث هذه، ولكنها أثبتت أن المجلس العسكري سواء كان هو من أمر بفض الاعتصام أو أنه من سمح لقوات الدعم السريع بفض الاعتصام بهذه الطريقة أملا منه في القضاء على المظاهرات التي تعد الضغط الأساسي والرئيسي على المجلس حتى الآن للدخول في مفاوضات أو في اتفاقيات تنص على خروجه أو حتى تفاصيل حكم البلاد في المرحلة القادمة. ما حدث في منطقة الأوبايد تحديدا في شمال كردفان يؤكد ويعيد في الأذهان أن التفاوض مع هذا المجلس قبل يعني أن يكون هناك لجنة شفافة تحقق في المجازر المتكررة في السودان، أعتقد أنه يعني شيء ليس له أي يعني أهمية ولن يفتح أو لن يفرض اتفاق حقيقي، خاصة أن المجلس بهذه المراوغة وارتكابه أو حتى مسؤوليته في عدم الدفاع عن المدنيين أثناء ارتكاب هذه المجازر أدى في النهاية لانقلاب عدد كبير من القوى السياسية المدنية على قوى الحرية والتغيير، وأيضا أدى الأمر في النهاية حين تم تسريب يعني بنود وثيقة الإعلان الدستوري المؤجلة حتى الآن بعد توقيع الاتفاق السياسي بالحروف الأولى، أدى هذا التسريب إلى فقدان ثقة عدد من الأحزاب وفقدان الشارع للثقة في الحرية والتغيير، والبعض وصفها بأنها أقرب للمجلس العسكري من الشارع. هذا ما يريد بالفعل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هو تفكيك القوى المدنية حتى يظهر أمام العالم سواء كانت المحاور الإقليمية أو حتى القوى الدولية الضاغطة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي.
أنه صاحب كلمة الفصل تقصدين هنا يعني؟
نعم، هو يلعب على عمل الوقت من البداية، هو لا يريد التوقيع على اتفاق سياسي يلزمه بترك السلطة في مرحلة معينة أو بعد 20 شهر الأولى لقوى مدنية أخرى. هو حتى في يعني وأيضا قوى الحرية والتغيير مضطربة سياسيا، لأنها في الوقت الذي تتهم فيه المجلس العسكري وقوى الحرية وقوى الدعم السريع بارتكاب مجازر في حق المدنيين وتتهم المجلس العسكري اتهام مباشر، تذهب مرة أخرى وتتفاوض معه وتقول أنه من أجل الصالح العام. أي صالح عام تقولين؟ يعني هذا يعني من وجهة نظر الحرية والتغيير المجلس العسكري متهم، فلا بد من عمل لجنة تحقيق مستقلة غير لجنة التحقيق الذي شكلها المجلس العسكري وخرجت ببيانات منذ عدة أيام ورفضتها القوى المدنية وقالت أنها المجلس العسكري هو الخصم والحكم وهذا لا يجوز. من البداية لماذا قبلتم؟ بالإضافة إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري التي تم تسريبها في وقت يعني في الفترة الماضية وكان من المنتظر أن توقع خلال الفترة الحالية تقول أن نصف أو أكثر من نصف هذه البنود هذه الوثيقة تعتمد اعتماد كامل على تأمين قوات الدعم ومن المحاكمة وأنها لصيقة وأنها جزء من الجيش. في نفس الوقت الاتفاق السياسي الذي وقع بالفعل يقول مخاتمة نعم. المتورطين في فض الاعتصام
نعم.
هذا الاضطراب وهذا التناقض سيضعف من مركز القوى المدنية وظهر ذلك في خروج الحزب الشيوعي واتهامي للقوى المدنية
نعم.
لابد أن قطع عامل الوقت ولابد أن يكون هناك تحقيق عادل، وقد دعت القوى المدنية لعقد أو لخروج في مظاهرات غدا القصاص العادل للتنديد بما يحدث والمطالبة بتحقيق ثوري.
نعم وضحت الفكرة أستاذة.
يمكن أن يكون
نعم.
ولكن شكرا.
نعم الخبيرة بالشأن الإقليمي الأستاذة هند الضاوي كنت معنا من القاهرة، كل الشكر لك.
نعم سمعت كريم وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود. نشكر لكم حسن استماعكم ونرجوكم للمزيد من المعلومات زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نعم نكرر arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.